الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثانيا، إن كون الشرط علة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط في الكلام. كان الكلام في مفهوم الشرط، وصلنا إلى البيان الثالث. مفاد البيان الثالث عندنا ثلاثة أمور، كل واحد منها نستفيده من شيء. الأمر الأول، اللزوم، نستفيده من الوضع. الأمر الثاني، العلية، نستفيدها من تفريع الجزاء على الشرط. الأمر الثالث، الانحصار، نستفيده من الإطلاق وقرينة الحكمة. السيد الشهيد يناقش هذا الوجه بثلاثة وجوه. الوجه الأول، ناقش فيه الإطلاق، واضح ولا؟ فناقش الانحصار. الآن الوجه الثاني والثالث يناقش فيه التفريع. وأما الأمر الأول وهو اللزوم المستفاد من الوضع فقد تمت مناقشته سابقا. إذن سنناقش التفريع. عندنا مناقشتين للتفريع، المناقشة الأولى ثانيا، المناقشة الثانية ثالثا. أما المناقشة الثانية، أنتم تقولون إن التفرع الإثباتي يكشف عن التفرع الثبوتي، وهذا صحيح. تفرع الجزاء على الشرط في الكلام إثباتا يكشف عن تفرع الجزاء على الشرط واقعا وثبوتا. هذه الملازمة، هذا التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، بين عالم الكلام وعالم الواقع، لا ننكره. فالتفريع يكشف عن التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، ولكننا ننكر التفريع في عالم الواقع. ننكر أن التفريع يكشف عن ترتب الجزاء على الشرط في الواقع. لماذا؟ لأن تفرع الجزاء على الشرط في الواقع لا ينحصر بخصوص باب العلة والمعلوم. يوجد تفرع بين الشرط والجزاء في الواقع من دون وجود معلولية. مثل ماذا؟ مثل الكل والجزء، ومثل التقدم والتأخر الزماني. لاحظ المثالين، تقول هكذا: إذا حصل الناطق فالإنسان حاصل، إذا وجد الناطق فالإنسان موجود. الناطق جزءه والإنسان كل، لأن الإنسان ما هو؟ حيوان ناطق، الجزء العام وهو الجنس الحيوان، والجزء الخاص وهو الفاصل الناطق. هنا يوجد تفرع واقعي، يتفرع الكل على الجزء، يتفرع الإنسان على الناطق، ويصح التفريع. تقول إذا حصل الناطق فالإنسان حاصله. إذا تفرع واقعي بين الجزاء والشرط موجود بين الكل والجوز، هذا المصداق الأول، المثال الأول. المثال الثاني، التفرع بين المتقدم والمتأخر زمانا. تقول إذا جاء السبت فقد جاء الأحد. السبت متقدم زمانا والأحد متأخر زمانا، صح التفريع بين الأحد والسبت. مجيء يوم الأحد فرع مجيء يوم السبت، والحال ان يوم السبت ليس علة ليوم الأحد، كما ان الناطق ليس علة للإنسان. إذن لاحظ خلاصة المطلب، ليس كل تفريع يكشف عن العلية. التفريع لازم أعم للعلية. التفريع قد يوجد في العلية وقد يوجد في المتقدم والمتأخر زمانا، وقد يوجد بين الكل والجوز. فكيف استكشفتم من التفريع العلية؟ من قال أنه بمجرد وجود التفريع الواقعي نستكشف العلية الواقعية؟ قد يكون في الواقع لا توجد علية على الرغم من وجود التفريع، لكن لا توجد علية، يوجد تقدم وتأخر زماني، يوجد غير التقدم والتأخر الزماني وغير العلية والمعلولية، يوجد جزء وكل. إذن لاحظ معي خلاصة المناقشة الثانية، نحن نسلم أن التفرع الإثباتي يكشف عن التفرع الثبوتي، ولكن من قال أن التفرع الثبوتي والواقعي يكشف عن العلية دائما؟ قد يكون التفرع الثبوتي لا بسبب العلية بل بسبب الكل والجوز، قد يكون لا بسبب الكل والجوز، قد يكون بسبب التقدم والتأخر الزماني. واضح المناقشة إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. ثانيا، أن كون الشرط إلا للجزاء، الشرط المجيء إلا للجزاء وجوب الإكرام، في مثالنا إذا جاء زيد فأكرمه، لا يقتضيه هذا لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط في الكلام، يعني في عالم الإثبات، في الكلام يعني إثباتان، الكاشف عن التفريع الثبوتي والواقع. إذن الكاشفية والملازمة لا نناقش فيها، صحيح التفرع الإثباتي في عالم الكلام يكشف عن التفرع الثبوتي في الواقع، وذلك لأن التفريع الثبوتي لا ينحصر في العلية. تفرع الثبوتي، تفرع الجزاء على الشرط واقعا قد يكون بسبب الكل والجوز. قال بدليل أن التفريع بالفاء كما يصح بين العلة والمعلول في قولنا إذا جاء زيد فأكرمه، إذا طلعت الشمس فقد طلع النهار، كذلك يعني يصح بين الجزء والكون كما في قولك إذا حصل الناطق فقد حصل الإنسان، والمتقدم والمتأخر كذلك يعني زمانا، يعني والمتقدم زمانا والمتأخر كذلك يعني زمانا، كقولنا إذا جاء الأحد فقد جاء الاثنين، إذا جاء السبت فقد جاء الأحد. فلا معين الاستفادة العلية من التفريع، إذن التفريع أعام والعلية أخص. التفريع قد يكون بسبب العلية، قد يكون بسبب الكل والجهد، قد يكون بسبب التقدم والتأخر الزماني. ثالثا، الآن نتنزل رتبة، نسلم أن التفريع يقودنا إلى العلية. من قال أنه يكشف عن العلية التامة؟ قد العلة ناقصة. فإن الجزاء كما يتوقف على العلية التامة، كما في قولنا إذا جاء زيد فأكرمه، يتوقف على جزء العلة، كما في قولنا إذا جاء زيد أو ضحك فأكرمه. ما هي علة الإكرام؟ جزءان، مجيئه مع ضحكه. المجيء جزء علة، والضحك جزء العلة الآخر. فالجزاء وهو وجوب الإكرام يتوقف على جزء العلة الأول المجيء، ويتوقف على جزء العلة الثاني وهو الضحك. إذن الجزاء كما يتوقف على العلة التامة أيضا يتوقف على العلة الناقصة جزء العلة. إذن بمجرد التفريع من حق ومجرد التفريع لا نستكشف أن العلة تامة، وبالتالي لا نستكشف الانحصار. من أين نستكشف العلية التامة والانحصار؟ من الإطلاق وقرينة الحكمة. إلى هنا المناقشة واضحة. الآن لاحظوا معي هذه المناقشة التي تحتاج إلى مقدمة. لاحظ معي هذه المقدمة. النقصان إما ذاتي وإما عرضي. النقصان إما ذاتي وإما عرضي. لاحظ معي المثال الأول، تقول هكذا: إذا جاء زيد وما وضحك فأكرمه. إذن وجوب الإكرام له علة مؤلفة من جزئين. ما هو الجزء الأول؟ مجيء زيد. ما هو الجزء الثاني؟ الضحك. هنا المجيء لوحده يكفي لوجوب الإكرام أو لا يكفي؟ لا يكفي، فهو ناقص بحد ذاته. يعني شنو ناقص؟ يعني يحتاج إلى جزء العلة الآخر، ينقصه جزء العلة الآخر وهو الضحك. الضحك لوحده يكفي لوجوب الإكرام؟ الجواب لا يكفي، هو ناقص ذاتا، هو مفتقر ذاتا إلى الجزء الآخر وهو المجيء. إلى هنا أخذنا المثال الأول، النقصان الذاتي للشرط، كما لو كان الشرط من أول الأمر جزءان، فهو يفتقر ويحتاج وينقصه الجزء الآخر. وأحيانا لا، هو علة تامة. هذا المثال الثاني، إذا جاء زيد فأكرمه، ما هو الجزاء؟ وجوب الإكرام. ما هو الشرط؟ مجيء زيد. فمجيء زيد بحد ذاته علة تامة، لا يحتاج إلى جزء علة آخر، علة تامة لوجوب الإكرام. لكن إذا جاءت علة أخرى يعترضه النقصان، جاءتنا عبارة ثانية، إذا ضحك زيد فأكرمه، إذا نجح زيد فأكرمه، يصير في هذه الحالة عندنا عبارة مؤلفة من جزئين أو ثلاثة، تقول إذا جاء زيد وضحك ونجح فأكرمه. هنا النقصان عرضي، كان المجيء لوحده إلا تامة، لكن بمجيء العبارة الثانية إذا ضحك زيد فأكرمه صار أحد جزئي العلة. صارت العبارة إذا جاء زيد وضحك فأكرمه، إذا جاءت عبارة ثالثة مستقلة إذا نجح زيد فأكرمه صارت الأجزاء ثلاثة، إذا جاء زيد وضحك ونجح فأكرمه. تأتينا عبارة رابعة، إذا كان زيد زاهدا فأكرمه، إذا انضمها إلى الجمل الأول يصير الشرط مؤلف من أربعة أجزاء، إذا جاء زيد وكان زاهدا وضاحكا ونجح فأكرمه. إذن عندنا نقصان ذاتي وعندنا نقصان عرضي. النقصان العرضي إذا جاءنا الإطلاق الواوي من أول الأمر، من أول الأمر عندنا إطلاق واوي، إذا جاء زيد وضحك، إذا جاء زيد ونجح، إذا جاء زيد ونجح وضحك وزهد، من البداية الشرط من أول الأمر كان ناقصا. صورة ثانية، من أول الأمر الشرط كان تاما، بمجيء الشروط الأخرى في جمل أخرى يعترض الشرط الأول النقصان، ذاك الشرط الذي كان تاما إذا جاء زيدون بالعرض ماذا يصبح؟ ناقصا، كان جزء العلة التام، بمجيء الشروط الأخرى صار جزء العلة التامة وليس تمام العلة التامة. واضح إلى هنا إن شاء الله؟ إذن الشرط أو قل جزء العلة، إما جزء العلة ناقص بالذات أو بالعرض. إذا جاء زيدون أصبح جزء علة، إذا جاء زيدون أو ضحك فأكرمه. جزء العلة التامة إما أن يكون ناقصا ذاتا أو ناقصا عرضا. واضح المقدمة إن شاء الله؟ لاحظ الآن بهذه المقدمة كيف سنناقش. أنت ماذا تريد أن تفعل؟ ماذا تريد أن تستنتج؟ الجواب، أريد أن أتمسك بالإطلاق الأحوالي لنفي جزء العلة، أقول هكذا، إذا جاء زيد فأكرمه، ما هو الجزاء؟ فأكرمه. ما هي العلة؟ إذا جاء، يعني إذا جاء على أي حال، سواء كان ضاحكا زاهدا ناجحا، على أي حال أنت يجب أن تكرم زيد. إذن بالإطلاق وقرينة الحكمة نستكشف أن المجيء علة وحيدة، علة منحصرة. هذا الإطلاق الأحوالي إنما ينفي النقصان الذاتي، صحيح، لأنه لو كان المجيء جزء العلة الناقص، لقال القائل إذا جاء زيد أو ضحك فأكرمه، إذا جاء زيد أو مرض فأكرمه. واضح ولا؟ إذا جاء زيد وكان مريضا فأكرمه. هذا الإطلاق الأحوالي إنما ينفي النقصان الذاتي ولا ينفي النقصان العرضي، لأن النقصان العرضي نستفيده ببركة مجيء جمل أخرى وإضافات أخرى. واضح ولا؟ وهذا أمر وجداني وطبيعي. مثلا أنت مدير مدرسة تقول للمسؤول المالي إذا كان الطالب بحرانيا أعطه جائزة، صار ما هو علة إعطاء الجائزة؟ كونه بحراني. خفنا يزعلون علينا طلاب الكويت، صدر قرار آخر إذا كان الطالب كويتيا أعطه جائزة أيضا، صارت ماذا؟ إذا كان الطالب بحرانيا أو كويتيا فأعطه الجائزة. واضح ولا؟ في البداية إذا كان بحرانيا فأعطه الجائزة، تمام العلية والموضوعية لإعطاء الجائزة كونه بحراني. بمجيء العبارة الثانية إذا كان كويتيا يصير نقصان، النقصان عارض على البحراني، صار مو البحراني لوحده يكفي، الكويتي أيضا يكفي. سمعنا العماني إنا لله، إذا كان الطالب عمانيا بعدين يا أخي كل طلاب المدرسة عطهم جائزة، لا سوي لنا مشاكل. واضح أو لا؟ انصافا هذا شيء عرفي. أنت الآن تتمسك لنا بالإطلاق إذا كان بحرانيا فأعطه الجائزة، تقول تمام الموضوعية لكون بحراني، لو كان يريد بعد كويتي وعماني إن كان قال من البداية، لقال من البداية إذا كان الطالب بحرانيا أو كويتيا أو عمانيا فأعطه الجائزة. صحيح هذا بالنسبة إلى النقصان الذاتي إلا من الأساس كل واحد منهم جزء له. وأما النقصان العرضي الإضافي لا ينفي أصلا، ليس من أحوال الشرع، فلا يمكن أن تتمسك بالإطلاق الأحوالي لنفي الانحصار. النتيجة النهائية لب استدلال البيان الثالث هو الاستدلال على الانحصار بقرينة الحكمة، لأنه البيان الأول استدل بالوضع، البيان الثاني استدل بالانصراف، البيان الثالث استدل بالإطلاق وقرينة الحكمة، واتضح أن الإطلاق وقرينة الحكمة إنما ينفيان النقصان الذاتي ولا ينفيان النقصان العرضي. وإذا النقصان العرضي موجود يعني لا يوجد انحصار في العلة، قد تكون هناك علة بديلة طارئة عارضة. واضح إن شاء الله. خلاصة قوله ثالثا، أولا ناقشنا التفريع، من قال إن التفريع يكشف عن العلة التامة؟ التفريع كما هو موجود في العلة التامة موجود في العلة الناقصة، إذن الذي يثبت العلة التامة هو الإطلاق. ثم نقول ومن قال إن الإطلاق يكشف عن العلة التامة؟ الإطلاق يكشف عن العلة التامة بالنسبة إلى النقصان الذاتي، وأما بالنسبة إلى النقصان العرضي فالإطلاق لا ينفي النقصان العرضي، لا ينفي العلل البديلة التي تطرأ وتعرض. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. ثالثا إذا سلمنا، عليكم السلام ورحمة الله، إذا سلمنا استفادة علية الشرط المجيء للجزاء وجوب الإكرام من التفريع في قولنا إذا جاء زيد فأكرمه، نقول إن كون الشرط إلا تعمل الجزاء المجيء إلا تعمل وجوب الإكرام لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط، لأن التفريع يناسب أيضا كون المفرع عليه جزء العلة، المتفرع الجزاء، المتفرع عليه إما علة تامة وإما جزء العلة. يعني وجوب الإكرام كما يتفرع على العلة التامة إذا جاء زيد، كذلك وجوب الإكرام يتفرع على جزء العلة، جزء العلة الأول المجيء، جزء العلة الثاني الضحك. وإنما يثبت بالإطلاق، يعني أي أن كون الشرط علة تامة يثبت بالإطلاق، وإنما يثبت يعني كون الشرط علة تامة بالإطلاق يعني بواسطة الإطلاق. يعني كيف بواسطة الإطلاق؟ تقول المتكلم حكيم وفي مقام بيان تمام مراده الجدي، فلو كان هناك جزء علة آخر لبينه، لو كان للضحك دخالة لقال منذ البداية إذا جاء زيد وكان ضاحكا فأكرمه، وحيث لم يقول وكان ضاحكا نستكشف أن زيد هو العلة التامة. نقول هذا الإطلاق ينفي جزء العلة الناقص ذاتان وليس جزء العلة الناقص بالعرب. قال لأن مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشرط، إطلاق ترتب وجوب الإكرام على الشرط مجيء زيد، أنه يترتب عليه في جميع الحالات حتى حالات الضحك والمرض وغير ذلك، مع أنه لو كان الشرط جزءا من العلة التامة لاختص ترتب الجزاء على الشرط بحالة وجود الجزء الآخر. ترتب الجزاء وجوب الإكرام على الشرط المجيء بحالة وجود الجزء الآخر بحالة وجود الضحك الذي هو جزء آخر في مثالنا. فإطلاق ترتب الجزاء الإكرام على الشرط المجيء في جميع الحالات حتى حالة الضحك ينفي كون الشرط جزء العلة، ينفي كون المجيء جزء العلة، فهو تمام العلة. الآن نناقش، يقول إلا أنه يعني الإطلاق الأحوال لترتب الجزاء على الشرط إنما ينفي النقصان الذاتي للشرط، يعني لو كان المجيء منذ البداية ناقص ويحتاج إلى ضم شيء آخر وهو المرض أو الضحك. قالوا النقصان الذاتي معناه كونه يعني الشرط بطبيعته محتاجا في إيجاد الجزاء وجوب الإكرام إلى شيء آخر وهو الضحك في مثالنا، ولا ينفي النقصان العرضي، النقصان العرضي للمجيء. من أين ينشأ هذا النقصان؟ قال الناشئ من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. ما هما العلتان المستقلتان؟ المجيء والضحك على معلول واحد وجوب الإكرام، حيث أن هذا الاجتماع يؤدي إلى صيرورة كل منهما جزء. تقول إذا جاء زيد وضحك فأكرمه، لأن هذا النقصان العرضي لا يضر بإطلاق ترتب الجزاء على الشرط، ترتب وجوب الإكرام على الشرط على المجيء، فكما يترتب وجوب الإكرام على الجزء الأول المجيء كذلك يترتب الجزاء وهو وجوب الإكرام على الجزء الآخر وهو الضحك. واضح إن شاء الله. الرابع، قلنا عندنا ثلاثة أشياء: لزوم وعلية وانحصار. إحنا كلامنا الآن كله في الانحصار. بعد العلية اللزوم من أن نستفيد من أساس سابق من الوضع أو الانصراف، لكن من أن نستفيد الانحصار؟ لاحظوا معي، نقول الانحصار، لاحظوا معي إلى هذا المطلب المهم، الانحصار نستفيده من أين؟ لو افترضنا وجود علتين، خلنا في هذا مثالنا إذا جاء زيد وضحك فأكرمه، نقول ما هو المؤثر في وجوب الإكرام؟ يوجد احتمالان لا ثالث لهما. إما كل واحد منهما بعنوانه بخصوصيته، يعني لخصوصية المجيء ولخصوصية الضحك يجب الإكرام. الشق الثاني لا، لأن كل واحد منهما مصداق للجامع، جامع أحدهما، يعني المجيء يؤثر لا لخصوصية في المجيء، وإنما المجيء لأن مصداق للجامع أحدهما. الضحك لا يؤثر في وجوب الإكرام بعنوانه وخصوصيته، وإنما يؤثر في وجوب الإكرام من أي ناحية؟ من ناحية انطباق عنوان أحدهما عليه، انطباق الجامع عليه. إذن لو كان الشرط فيه جزآن، نقول المؤثر في الجزاء إما خصوصية كل جزء، وإما الجامع المنطبق على كل جزء. أعيد وأكرر، إذا جاءتنا جملة شرطية والشرط مؤلف من جزئين، نقول المؤثر في الجزاء إما الضابط الكلي الجامع المنطبق على كل منهما كعنوان أحدهما، عنوان أحدهما هو اللي يؤدي إلى وجوب الإكرام، وإما المؤثر لا، خصوصية كل طرف، يعني خصوصية المجيء والخصوصية والميزة الموجودة في الضحك، وكل منهما لا يمكن الالتزام به. كيف؟ يلا لاحظ ياي، إذا قلت بالأول إن المؤثر هو خصوصية كل طرف، صار عندنا علتين تؤثران في معلول واحد، ما هما العلتان؟ المجيء والضحك. ما هو المعلول الواحد؟ وجوب الإكرام. ولا يمكن اجتماع علتان على معلول واحد. كيف تجتمع العلتان الشخصيتان على معلول واحد الشخصي؟ قد تقول أنا لرفع هذا المحذور لا ألتزم بالمسلك الأول أن كل واحد بعنوانه بخصوصيته هو المؤثر، المؤثر هو الجامع هو الضابط الكلي هو عنوان أحدهما، يعني الضحك لا يؤثر بما هو هو بل لكونه أحدهما، المجيء لا يؤثر بخصوصيته وبما هو هو بل لكونه عنوان أحدهما. الجواب هذا تام ثبوتا غير تام إثباتا، يعني خلاف ظاهر الكلام. ظاهر الكلام أن اللي يؤثر في وجوب الإكرام خصوصية المجيء أو خصوصية الضحك، وأما هذا الضابط العام عنوان أحدهما هذا مفهوم ذهني ينتزع الذهن الذي يؤدي إلى وجوب الإكرام ليس هو المفهوم الكلي الذي ينتزعه الذهن. الذي يؤثر في وجوب الإكرام هو الخصوصية الموجودة في الأول أو الثاني. إذن أنت مسبية على أي حال، إن قلت إن المؤثر هو الخصوصية هذا المسلك الأول يلزم اجتماع علتين على معلول واحد وهذا محال عقلا. إن قلت بالثاني إن المؤثر هو الضابط الكلي الجامع فصار علة واحدة الجامع يؤثر في معلول واحد الجزاء وجوب الإكرام يصير تام ثبوتا واقعا صحيح، ممكن إن الجامع علة واحدة يؤثر في الجزاء معلول واحد هذا تام ثبوتا، لكن غير تام إثباتا إنصافا خلاف ظاهر است، خلاف ظاهر الكلام. ظاهر الكلام أن الجزء بما هو هو مؤثر لا بما هو عنوان ينطبق عليه ضابط كلي وجامع كلي. سيدنا الشهيد ماذا تقول؟ يقول أنا ألتزم بالأول الثاني صحيح خلاف الظاهر. خلنا نروح إلى الظاهر، نقول يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي. وجوب الإكرام له أفراد، وجوب الإكرام له أفراد، فرد منه يحققه المجيء، فرد منه يحققه الضحك. فما صار اجتماع علتين على معلول واحد، صار لكل علة معلول. المجيء إليه معلول وهو فرد من أفراد وجوب الإكرام، الضحك علة وله معلول واحد وهو فرد من أفراد وجوب الإكرام. إذن اللازم الذي التزمت به والمحذور الذي قلته وهو اجتماع علتان على معلول واحد هذا غير تام. عندنا علة المجيء إلا واحدة، وعندنا معلول واحد وهو فرد من أفراد وجوب الإكرام. عندنا علة وهي الضحك، وعندنا معلول وهو فرد من أفراد وجوب الإكرام. إذن في عالم التشريع هذا معقول، يعني عندنا مجعولين، ما عندنا جعل واحد لوجوب الإكرام. وجوب الإكرام عندنا مجعولين، جعل جعل على المجيء وجعل جعل على ماذا؟ على الضحك. وبالتالي ما استدلت به من الانحصار آيتين. نقرأ هذا المقدار الرابع. ويفترض فيه أن استفدنا العلية على أساس سابق، يعني الوضع تفرع الجزاء على الشرط الانصرام، فيقال في كيفية استفادة الانحصار إنه لو كان هناك علة أخرى غير المجيء كالضحك، فإما أن تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم، يعني بخصوصيتها، العنوان الخاص للمجيء والعنوان الخاص للضحك، وإما أن يكون السبب هو الجامع بين العلتين بين المجيء والضحك عنوان أحدهما بدون دخل لخصوصية كل منهما في العلية، وكلاهما غير صحيح. أما الأول يعني كل منهما بخصوصه، فلأن الحكم موجود، ما هو الحكم؟ وجوب الإكرام موجود واحد شخصي في عالم التشريع، والموجود الواحد الشخصي يستحيل أن تكون له علتان، العلة الأولى المجيء والعلة الثانية الضحك. إيه، وإن كان يمكن الإجابة عليه هذا في الفلسفة، الواحد لا يصدر إلا من واحد ولا يصدر عنه إلا واحد، هذا في الأمور الحقيقية. وأما في الأمور الاعتبارية والتشريعية ما المانع من ذلك؟ فإن الاعتبار سهل المؤونة، يخضع لجعل الجاعل ووضع الواضع واعتبار المعتبر، أي من تأثر فقه الأصول بالفلسفة تدخل بعض المباحث الفلسفية. وأما الثاني ممكن ثبوته، جامع واحد يؤثر في مجعول واحد، لكن خلاف زوهراس خلاف الظاهر إثباتان، فعدنا محذور إثباتي. قال فلأن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاص دخيلا في الجزاء، وليس ظاهرها كون الشرط بالعنوان المنطبق عليه وهو الجامع دخيلا في ثبوت الجزاء. والجواب بإمكان اختيار الافتراض الأول، أن يكون كل منهما بخصوصه مؤثر، ولا يلزم محذور، يعني لا يلزم محذور تأثير متعدد في الواحد، خلي يصير تأثير متعدد في متعدد. وإن كان حتى تأثير المتعدد في الواحد في عالم الاعتبار لا إشكال فيه، وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعددين في عالم التشريع. يعني عندنا وجوبين للإكرام، وجوب إكرام مترتب على يرحمكم الله، وجوب إكرام مترتب على المجيء، ووجوب إكرام مترتب على الضحك. أحدهما معلول للشرط بعنوانه الخاص، للمجيء بعنوانه الخاص، والآخر الحكم الآخر معلول لعلة أخرى، العلة الأخرى هي الضحك في مثالنا. فالبيان المذكور إنما يبرهن على عدم وجود علة أخرى لشخص الحكم لشخص حكم وجوب الإكرام، لا لشخص حكم آخر مماثل، يعني لوجوب إكرام آخر مماثل. إنما يبرهن على عدم وجود علة أخرى لشخص الحكم، شخص وجوب الإكرام الثابت للمجيء، لا لشخص آخر مماثل، يعني لا لشخص وجوب إكرام آخر مماثل لوجوب الإكرام الثابت للمجيء. عندنا شخص وجوب إكرام آخر ثابت للضحك. هذا تمام الكلام في البيان الرابع، وإلى هنا البيانات الأربعة اتضح أنها إلى الآن لا تنهض بإثبات مفهوم الشرع. الخامس يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.